بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، لا نزال مع جزء عما نقرأ من كتاب تفسير السعدي رحمه الله تعالى لهذا الجزء الذي اخترناه لأجل التشجيع على تدبره والتفكر فيه ومعرفة معانيه، خصوصا وأنه من الأجزاء التي يقرأها الصغير والكبير ويكثر قراءتها في الصلاة. فكان الأولى بالمسلم أن يطلع على معاني هذه الآيات، لا أن تكون مجرد كلمات يقرأها دون أن يحسن معناها ولا يدرك فحواها ومضمونها. وقبل أن نبدأ بتفسير سورة النازعات اليوم بإذن الله تعالى، أود أن أتكلم بكلمة سريعة عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن. أنزل القرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتنى به عناية عظيمة، فأمره الله عز وجل بتلاوة القرآن وترتيله في بداية النبوة، وفي أول زمن البعثة، وفي أوائل ما نزل من القرآن قول الله سبحانه وتعالى كما نعلم جميعا: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهذا الأمر يشمل عموم القراءة، إلا أن انصراف هذا القرآن أولى وأقوى. ولذلك جاء الأمر في سورة المزمل، وهي من أوائل ما نزل من القرآن، بترتيل القرآن وتلاوته. قال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وأمره ربه كذلك بتلاوة القرآن، فقال عز وجل: وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم امتثل أمر ربه وبادر إلى تلاوة كتاب ربه عز وجل، كما قال ابن القيم رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن قائما وقاعدا ومضطجعا ومتوضئا ومحدثا، ولم يكن يمنعه من قراءته إلا الجنابة. فمن هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله تعالى المداومة على تلاوته أناء الليل وأطراف النهار، فكان يكثر من تلاوته في الصلاة، خصوصا صلاة قيام الليل، وكان يقول: أفضل الصلاة طول القيام. وربما قرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة. ومن هديه صلى الله عليه وسلم في تلاوة القرآن الاستعاذة قبل القراءة، ممتثلا قول الله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فكان يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وكان أحيانا يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن هديه في التلاوة أن قراءته كانت ترتيلا، لا هذا ولا عجلة، بل قراءة مفسرة حرفا حرفا، ممتثلا قول الله سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وكان يقطع قراءته آية آية، فيقف على رؤوس الآي ولا يصلها بما بعدها. وكان يمد عند حروف المد، فيمد الرحمن ويمد الرحيم. تقول أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها وهي تصف قراءته وصلاته: كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول منها. وكان يحب أن يسمع القرآن من غيره، وأمر عبد الله بن مسعود فقرأ عليه وهو يسمع، وخشع صلى الله عليه وسلم لسماع القرآن منه حتى ذرفت عيناه. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فقلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم، فإني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال لي: أمسك. وفي رواية: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. وربما مر بالقارئ يتلو القرآن فيقف يستمع إلى تلاوته. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك البارحة لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود. قلت: أما والله يا رسول الله، إن أعلم أنك تسمع قراءتي لحبرته لك تحبيرا. أكتفي بهذا القدر على أن أكمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تلاوة القرآن في الدرس المقبل بإذن الله تعالى. اليوم نتناول تفسير سورة النازعات، وهي السورة الثانية في جزء عمّة. نستمع للتلاوة ثم نقرأ في التفسير.
بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: هذه الإقسامات بالملائكة الكرام وأفعالهم الدالة على كمال انقيادهم لأمر الله تعالى وإسراعهم في تنفيذه، يحتمل أن المقسم عليه الجزاء والبعث بدليل الإتيان بأحوال القيامة بعد ذلك، ويحتمل أن المقسم عليه والمقسم به متحدان، وأنه أقسم على الملائكة لأن الإيمان بهم أحد أركان الإيمان الستة، ولأن في ذكر أفعالهم هنا ما يتضمن الجزاء الذي تتولاه الملائكة عند الموت وقبله وبعده. فقال والنازعات غرقا، وهم الملائكة التي تنزع الأرواح بقوة وتغرق في نزعها حتى تخرج الروح فتجازى بعملها. والناشطات نشطا هي الملائكة أيضا، تجتذب الأرواح بقوة ونشاط، أو أن النشط يكون لأرواح المؤمنين والنزع لأرواح الكفار. والسابحات أي المترددات في الهواء صعودا ونزولا، المترددات في الهواء صعودا ونزولا. والسابحات سبحا، فالسابقات لغيرها سبقا، فتبادر لأمر الله وتسبق الشياطين في إيصال الوحي إلى رسل الله لئلا تسترقه. فالمدبرات أمرا، أي الملائكة الذين جعلهم الله يدبرون كثيرا من أمور العالم العلوي والسفلي، من الأمطار والنبات والأشجار والرياح والبحار والأجنة والحيوانات والجنة والنار وغير ذلك. أقول كما ذكر المفسر رحمه الله تعالى أن الإيمان بالملائكة من أركان الإيمان التي نص الله عز وجل عليها في كتابه، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وفي هذه الآيات من أول سورة النازعات بيان لأحوال الملائكة في تعاملهم مع العباد في قبض أرواحهم، واختلاف ذلك بين أهل الإيمان الذين تكون الملائكة معهم في رحمة ورأفة بقبض أرواحهم بيسر، ومع أهل الكفر والإلحاد الذين تقبض أرواحهم بشدة فتنزع كما جاء في الحديث، كما ينزع السفود كثير الشوك من الصوف المبلول. وكذلك ذكر الله سبحانه وتعالى أعمال الملائكة، والتي منها منع الشياطين من التدخل في الوحي، وتدبير ما يكون في هذا الكون من الأمطار والنبات والإنباء والأشجار، وتدبير الرياح وما يكون في البحار والأجنة كما جاء في حديث الصادق المصدوق، إذا أكمل في بطن أمه في رحمها المدة التي قدرها الله سبحانه وتعالى، بعث الله عز وجل إليه ملكا فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. وكذلك ما يكون في الجنة والنار، فالجنة لها خازن والنار كذلك لها خازن، وغير ذلك مما يكون في يوم القيامة. فهذا تقرير لركن الإيمان بالملائكة. ثم قال يوم ترجف الراجفة، قال المفسر وهي قيام الساعة، تتبعها الرادفة أي الرجفة الأخرى التي تردفها وتأتي تلوها. قلوب يومئذ واجفة أي منزعجة من شدة ما ترى وتسمع. أبصارها خاشعة أي ذليلة حقيرة، قد ملك قلوبهم الخوف وأذهل أفئدتهم الفزع وغلب عليهم التأسف واستولت عليهم الحسرة. يقولون أي الكفار في الدنيا على وجه التكذيب، أئذا كنا عظاما نخرة أي بالية فتاتا، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، أي استبعدوا أن يبعثهم الله ويعيدهم بعدما كانوا عظاما نخرة، جهلا منهم بقدرة الله وتجريا عليه. قال الله في بيان سهولة هذا الأمر عليه، فإنما هي زجرة واحدة ينفخ في الصور فإذا الخلائق كلهم بالساهرة أي على وجه الأرض قيام ينظرون، فيجمعهم الله ويقضي بينهم بحكمه العدل ويجازيهم. وهذا كذلك أقول تأكيد على أمر يتعلق بركن الإيمان باليوم الآخر. وكما ذكرنا سابقا أن من ميزات السور المكية أنها تركز على أمور الاعتقاد وأمور الآخرة وعبادة الله سبحانه وتعالى وعدم الشرك به، مع إثبات ذلك بالأدلة الحسية والعقلية. فذكر الله عز وجل ما يكون في يوم القيامة من حال المكذبين، وذكر قدرته سبحانه وتعالى على إعادة الخلق بعد موتهم، وأن ذلك من الأمور اليسيرة عليه. ثم قال الله سبحانه وتعالى:
هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى.
قال المفسر بعد: يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: هل أتاك حديث موسى؟ هذا الاستفهام عن أمر عظيم متحقق وقوعه، أي هل أتاك حديثه؟ إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، وهو المحل الذي كلمه الله فيه وامتن عليه بالرسالة وابتعثه بالوحي واجتباه، فقال له: اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي فإنه عن طغيانه، فنهه أي فنهه عن طغيانه وشركه وعصيانه بقول لين وخطاب لطيف لعله يتذكر أو يخشى، فقل له: هل لك إلى أن تزكى؟ أي هل لك في خصلة حميدة ومحمدة جميلة يتنافس فيها أولو الألباب، وهي أن تزكي نفسك وتطهرها من دنس الكفر والطغيان إلى الإيمان والعمل الصالح، وأهديك إلى ربك، أي أدلك عليه وأبين لك مواقع رضاه من مواقع سخطه، فتخشى أي الله إذا علمت الصراط المستقيم، فتخشى الله إذا علمت الصراط المستقيم. فامتنع فرعون مما دعاه إليه موسى، فأراه الآية الكبرى أي جنس الآية الكبرى فلا ينافي تعددها، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، فكذب بالحق وعصى الأمر ثم أدبر يسعى، أي يجتهد في مبارزة الحق ومحاربته، فحشر جنوده أي جمعهم، فنادى فقال لهم: أنا ربكم الأعلى، فأذعنوا له وأقروا بباطله حين استخفهم، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أي جعل الله عقوبته دليلا وزاجرا ومبينة لعقوبة الدنيا والآخرة. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، فإن من يخشى الله هو الذي ينتفع بالآيات والعبر. فإذا رأى عقوبة فرعون عرف أن كل من تكبر وعصى وبارز الملك الأعلى يعاقبه في الدنيا والآخرة. أما من ترحلت خشية الله من قلبه فلو جاءته كل آية لم يؤمن بها. رب العالمين سبحانه وتعالى، أقول رب العالمين عز وجل، ذكر قصة موسى لنبيه صلى الله عليه وسلم ليذكر بها أهل مكة. وموسى عليه الصلاة والسلام من أولي العزم، وهو كذلك من الأنبياء الذين تعرضوا للتكذيب وتعرضوا للأذى، وقد أكثر الله عز وجل من ذكر قصته في سور القرآن الكريم، ومنها في هذا الموضع، وإن كانت جاءت هنا مجملة لكن جاءت مفصلة في سور أخرى. وذكرها الله عز وجل لأهل مكة ليتعظوا ويعتبروا، فإنهم قد يتصلون بأهل الكتاب من اليهود فيعرضون عليهم ما سمعوه من النبي محمد صلى الله عليه وسلم في شأن موسى وما حصل مع فرعون، فيتعظوا من عاقبة ما جرى له. ثم قال الله سبحانه وتعالى:
أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماء والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم.
قال المفسر يقول تعالى مبينا دليلا واضحا لمنكر البعث ومستبعد إعادة الله للأجساد: أأنتم أيها البشر أشد خلقا أم السماء ذات الجرم العظيم والخلق القوي والارتفاع الباهر؟ بناها الله، رفع سمكها أي جرمها وصورتها، فسواها بإحكام وإتقان يحير العقول ويذهل الألباب. وأغطش ليلها أي أظلمه، فعمت الظلمة جميع أرجاء السماء فأظلم وجه الأرض. وأخرج ضحاها أي أظهر فيه النور العظيم حين أتى بالشمس، فانتشر الناس في مصالح دينهم ودنياهم. والأرض بعد ذلك أي بعد خلق السماء دحاها، أي أودع فيها منافعها، وفسر ذلك بقوله: أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، أي ثبتها بالأرض، فدح الأرض بعد خلق السماوات كما هو نص هذه الآية الكريمة. أما خلق نفس الأرض فمتقدم على خلق السماء، كما قال تعالى: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، إلى أن قال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات. فالذي خلق السماوات العظام وما فيها من الأنوار والأجرام والأرض الغبراء الكثيفة وما فيها من ضروريات الخلق ومنافعهم، لا بد أن يبعث الخلق الخلق المكلفين فيجازيهم بأعمالهم، فمن أحسن فله الحسنى، ومن أساء فلا يلومن إلا نفسه. ولهذا ذكر بعد هذا قيام الساعة ثم الجزاء. أقول ذكر الله عز وجل هنا دليلا حسيا يعتقدونه، لأن الله عز وجل ذكر في القرآن ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فما دام أنكم تؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق للسماء على عظم شأنها والأرض وما فيها، فتوقنون بذلك وتؤمنون به، ثم تشككون في قدرة الله سبحانه وتعالى على إعادة الخلق بعد الموت، فهذا شيء عجيب. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك ما سيكون في يوم القيامة، فقال:
فإذا جاءت الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى.
قال المفسر: أي إذا جاءت القيامة الكبرى والشدة العظمى التي يهون عندها كل شدة، فحينئذ يذهل الوالد عن ولده، والصاحب عن صاحبه، وكل محب عن حبيبه، ويتذكر الإنسان ما سعى في الدنيا من خير وشر، فيتمنى زيادة مثقال ذرة في حسناته، ويغمه ويحزن لزيادة مثقال ذرة في سيئاته، ويعلم إذ ذاك أن مادة ربحه وخسرانه ما سعاه في الدنيا، وينقطع كل سبب وصلة كانت في الدنيا سوى الأعمال، وبرزت الجحيم لمن يرى، أي جعلت في البراز ظاهرة لكل أحد، قد هيئت لأهلها واستعدت لأخذهم منتظرة لأمر ربها. فأما من طغى، أي جاوز الحد بأن تجرأ على المعاصي الكبار ولم يقتصر على ما حده الله، وآثر الحياة الدنيا أي على الآخرة، فصار سعيه لها ووقته مستغرقا في حظوظها وشهواتها، ونسي الآخرة والعمل لها، فإن الجحيم هي المأوى، أي المقر والمسكن لمن هذه حاله.
وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.
وأما من خاف مقام ربه، أي خاف القيام عليه ومجازاته بالعدل، فأثر هذا الخوف في قلبه فنهى النفس عن هواها الذي يصدها عن طاعة الله، وصار هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاهد الهوى والشهوة الصادرين وجاهد الهوى والشهوة الصادين عن الخير، فإن الجنة المشتملة على كل خير وسرور ونعيم هي المأوى لمن هذا وصفه. أقول ذكر الله عز وجل هنا ما يكون يوم القيامة، فوصفها بوصف يخشع له القلب ويخاف، فإذا جاءت الطامة الكبرى، وذلك لشدتها وعظم ما يكون فيها، فإذا جاءت الطامة الكبرى. وهنا يتذكر الإنسان عمله الذي عمله في الدنيا ويندم على إساءته، ويود لو أنه قد بادر إلى التصديق والإيمان، خصوصا أهل الكفر والإلحاد. ثم ذكر الله عز وجل عاقبة الناس، إما إلى نار وإما إلى جنة. وأما أهل النار فهم من طغى وآثر الحياة الدنيا على الآخرة، وأما أهل الجنة فهم من خاف مقام ربهم وآثروا الآخرة على الدنيا واتخذوا من الدنيا سبيلا للآخرة، فإن الجنة هي المأوى. ثم قال الله عز وجل:
يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
قال المفسر رحمه الله تعالى: أن يسألك المتعنتون المكذبون بالبعث عن الساعة متى وقوعها، أيان مرساها، فأجابهم الله بقوله: فيما أنت من ذكراها، أي ما الفائدة لك ولهم في ذكرها ومعرفة وقت مجيئها، فليس تحت ذلك نتيجة. ولهذا لما كان علم العباد للساعة ليس لهم فيه مصلحة دينية ولا دنيوية، بل المصلحة في إخفائه عليهم، طوى علم ذلك عن جميع الخلق واستأثر بعلمه، فقال: إلى ربك منتهاها، أي إليه ينتهي علمها، كما قال في الآية الأخرى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، إنما أنت منذر من يخشاها، أي إنما نذارتك نفعها لمن يخشى مجيء الساعة ويخاف الوقوف بين يدي الله، فهم الذين لا يهمهم إلا الاستعداد لها والعمل لأجلها، وأما من لم يؤمن بها فلا يبالي به ولا بتعنته، فلا يبالى به ولا بتعنته، لأنه تعنت مبني على التكذيب والعناد، وإذا وصل إلى هذه الحال كانت الإجابة عنه عبثا ينزه أحكم الحاكمين عنه. هذا آخر ما جاء في تفسير السعدي رحمه الله تعالى لهذه السورة. فالمسلم يستعد للقاء الله سبحانه وتعالى، لا يدري متى يفجأه الموت، ومن مات فقد قامت قيامته، لأنه سيسأل في قبره في البرزخ عن عمله، وربما جوزي بالإحسان أو جوزي بالإساءة، وثم يرد إلى ربه يوم القيامة ليحاسبه على أعماله، ثم كما ذكر الله في هذه السورة إما إلى جنة وإما إلى نار. وفقني الله وإياكم لكل خير، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيراً.